الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محاولة القرآن لإعادة التوازن في سلوك الإنسان لا بد لها من طريق حتى يتاح للإنسان أن يوازن بين بقائه في الدنيا وبين ارتباطه بالآخرة من جانب آخر. يعني بصورة أبسط أن الإنسان في تصرفاته ما تلمح عليه شعور بأن راح ينتقل إلى الآخرة. يعني تصرفات واحد ما مصور أنه يموت، تصرفات فد كائن يتصور أن باقي هنا ويتصور يقول لك مسألة بعيدة عن صحيح أكو ناس ماتوا لكن ما يقول أنا أموت بعد أنا ما بي شيء لا نبالي. هذا هاللون من الغفلة يخليه الإنسان ما يضبط حساباته وما يخليه الشعور هذا ما يخليه يلتفت إلى العمل الذي لا بد منه إلى آخرته، كأنه شاحنا موعدنا أعمال لا بد منها إلى دنيانا. يعني شاحنا ما الإنسان أول ما يفكر يفكر بدار يسكنها، يفكر بطعام يأكله بلباس يلبسه، يفكر بأن يشبع حاجاته بالحياة. الآخرة أيضا إلى حاجات، من الضروري يفكر بإشباع حاجات الآخرة، وحاجات الآخرة إطلاقا مو يمها، حاجات الآخرة إطلاقا بعيد عنها. القرآن الكريم يريد صدمة. شلون صدمة؟ تلاحظ الإنسان لما شعوره يختل يصدمون يطوف صدمة كهربائية، نفس الشيء حتى تعيد للتوازن. هذه صدمة عينا يجي القرآن الكريم يطي هذه الصدمة. كل من عليها فان، جن عليها يعني المقصود الأرض. هنا أكو عندنا نقاط في هالمقطع خلي نمر بها. النقطة الأولى، لماذا قال كل من ولم يقل كل ما عليها فان؟ قال طبعا يتساءلون بالمفسرين لأن يترتب عليها معنى ضخم، لأن من تستعمل للعاقل، هاي اللفظة لفظة من تستعمل للعقلاء، والكرة الأرضية مو بس عليها عقلاء، لا الكرة الأرضية بيها بيوت، بيها حيوانات، بيها نبات، بيها أشياء، وهي كلها تفنى، ماكو شيء على الكرة الأرضية يبقى إطلاقا. أي شيء تتصوره سواء كان جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان بكل أقسامه يفنى، ما أكو شيء يبقى إطلاقا. طيب ليش الآية الكريمة تقول كل من عليها؟ ليش ما تقول كل ما عليها؟ لأن المفروض ما تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وتكون عبارة أشمل، يعني عبارة عامة تتناول الكائنات وتتناول النبات وتتناول الحيوان وتتناول أي شيء. لماذا عبر القرآن الكريم كل من ولم يقل كل ما؟ يجاوبون المحققين يقولون أن الله عز وجل إنما عبر هذا التعبير لأن أثمن شيء بالوجود هو الإنسان. نبهي، يعني أنت الإنسان إذا تقيسه إلى الموجودات سيد الموجودات، وكل شيء من الموجودات هو لخدمة الإنسان بدون استثناء. يعني إذا أكو عندنا أشياء مادية أو نبات أو حيوان كلها الله عز وجل هيئها لخدمة الإنسان، ما أكو عندنا شيء مو لخدمة الإنسان. فإذا كان كذلك الإنسان أشرف الموجودات، وبطبيعة الحال إذا الأشرف راح يروح الأشياء الأخرى تروح بلا كلام، لأن الأشياء كلها إله، ما بدري يعني انا لما الاشياء كلها مهيئه لي لما اروح بعد شنو شبقى الاشياء شنو بما تتعلق لمن. فاذا كان الانسان هو اشرف شيء بالوجود وان كان هسه واحد قد يقول لي ان احنا في سلوكنا الاعتيادي بالدنيا مو هالشكل يعني ملاحظ احنا احيانا الانسان نقتله من اجل المال احيانا نضحي بالانسان من اجل رغبة من الرغبات او نزوة من النزوات. هذا الانسان اللي هو يعتبر سيد الموجودات اثمن الموجودات والذي اذا فني فني في الدنيا كلها باجمعها. مع ذلك تلاحظ ان الانسان احنا عندنا احيانا نجعله ضحية من اجل موضوع جدا تافه. نضحي بالانسان كثيان نضحي بكرامته وبحريته من اجل قضايا بسيطة. ليش تروح بعيد انت الان؟ اذا رجعت الى تاريخ الحروب المدمرة هاي الحروب اللي مرت على البشرية هاي الحروب اللي اجتاحت ارقام بالملايين من اجل ماذا؟ من اجل مواد خام واكثر اكون على مواد خام او على قطعة من الارض. والمفروض ان الانسان كل انملة من انامل الانسان تساوي جانب كبير من الدنيا. شنو الانسان يضحى به من اجل رغبة مؤقتة او من اجل حطام؟ هذه سيرتنا احنا تمام. يعني احنا سلوكنا بالدنيا ان الانسان من اجل وهم احيانا يضحى به من اجل امور مادية يضحى به، بينما الانسان هو الخلق المكرم الذي خلقت الدنيا من اجله. الله تبارك وتعالى من اجل الانسان كون الدنيا، خلق لكم ما في الارض، نبه لي تعبير الآية الكريمة، كل ما في الارض هو مخلوق من اجل الانسان. فينبغي اذا ان يكون كل ما في الارض وسيلة للانسان، مو يتحول الانسان الى وسيلة الى بعض ما في الارض. هذا اللي صاير عندنا هكذا، ان الانسان وسيلة الى بعض الحطام اللي موجود بالارض، واحيانا نضحي به مع ان وسيلة نضحي به من اجل الاشياء. بينما عند الله عز وجل الانسان من اجله خلق الكون. اي واحدة، هذا السر من اسرار التعبير بقوله كل من. السر الثاني بقوله تبارك وتعالى كل من عليها ولم يقل كل ما عليها. اذا قال كلما تكون العبارة شاملة، يعني كل شيء على الارض راح يتلاشى، والحال اكو اشياء على الارض ما تتلاشى. شلون يعني؟ شنو مثل ايش؟ شنو من الاشياء اللي ما تتلاشى على الارض؟ بعض الاثار التي يتركها الانسان لا تتلاشى. مثل ايش هاي الاشياء؟ بعض الاشياء اللي يتركها الانسان اللي تشير إلها الآية الكريمة، نبال تعبير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يا آثار هاي اللي تبقى مكتوبة ولا تمحى، هاي الآثار اللي نعبر عنها الملكات النفسية الكريمة. مثل إيش؟ مثلا العلم ما يتلاشى ما يموت ابدا، لان العلم مو من الاشياء اللي تموت، والعلم يبقى بالارض. الانسان اذا ترك اثر علمي، هذا الاثر العلمي ما يفنى ما يتلاشى ابدا. ويقول احد الشعراء يقول ارى الموت يحييكم، ارى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الارض لو فجر يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا صرح ممرد وعاش على البردي في ألق صدر. تلاحظ انت اكو اباطرة المال، اباطرة الحكم، اباطرة الدنيا، وراحوا تحت التراب، تلاشوا انتهوا فنوا، لكن العلم لم يفنى، يعني النظريات العلمية ما راحت، الفكر لم يفنى، الملكات الكريمة، الاخلاق العالية ما فنيت، بقيت كلها بقيت بلي وتبقى ولن تتلاشى ابدا، يعني يبقى مو بس ثوابها هي نفسها تبقى، بلي ذيك الاعمال الصالحة يبقى ثوابها، لكن هي نفسها تبقى ينتفع بها. يعني شلون الان لما نقول واحد حط ضياء من بعد حط سراج الناس يهتدون به بالظلام، النظريات العلمية ضياء يهتدي بها الناس في الظلام، النظريات العلمية سراج، نعم، تهتدي بها الناس في ظلمات الجهل. اذا تعبير القرآن الكريم كل من عليها، ولم يقل كلما، لان اكو اشياء تبقى خالدة، الله عز وجل اراد لها الخلود لانها من الملكات الكريمة التي لا تفنى ولا تتلاشى، لانه اشبه شيء بالمجردات، هي تبقى عايشة بالارض، هاي لا يعتريها الموت ابدا، لا يمكن ان تتلاشى. اثنين، ثلاثة، قد يسأل سائل يقول الآية الكريمة في معرض الامتنان، انت بلاحظ اقرأ سورة الرحمن كلها، سورة الرحمن كل آية وراها تيجي آية أخرى، فبأي آلاء ربكما تكذبها، يعني جاي يقول لهم نعم، يعدد لهم النعم، احنا لكم كذا لكم كذا لكم كذا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان. زين، هو الآن في معرض الامتنان على الناس، جاي يمتن على الناس بأن كل واحد من عندكم راح يفنى. شنو وجه الامتنان؟ وجه الامتنان بفرعين، تنبه لي. الفرع الأول أن الله عز وجل يمتن علينا بالموت، لأن لو ما الموت كانت عرفت وين راح توصل حياتنا. لو لاحظ شوية، هذا الإنسان إذا امتدت به أيام العمر وإذا أصبح يحاول يتحرك ما يقدر يتحرك، يحاول يريد لواحد يعطيه شوية ماء، يريد لواحد يحركه، يريد لواحد، ونسأل الله لا يوصلنا إلى هذا. أنا أكد لك إذا الله واحد يحب أي رحمة واقعا يأخذ، وما بي قابلية، ما أقول بي قابلية، لأن إذا وصل إلى درجة يحتاج إلى من يناول شيء، عادة الحياة عبء، عادة الحياة جحيم. التملاحظ هذا إذا وصل إلى درجة تفكيره يختل، أعضاء تتلاشى، قدرة على الحركة ما عنده، قدرة على التصرف ما عنده، تتأمل الموت بالقياس إلى نعمة يوم مو نعمة، نعمة من أكبر النعم. وإلا لو بقي الإنسان وانتهى به الأمر إلى هذا الانحلال، انتهى به الأمر إلى هذا اللون من التلاشي، تحول إلى عبء على نفسه وعبء على أهله، وأصبح كل لحظة تمر عليه يتمنى فيها أن ينتقل من هذه الحياة، هاي نقطة. النقطة الثانية، يعني الآن احنا هذا التفجر السكاني، الآن هيئة الأمم المتحدة مرعوبة بأن هاي الدنيا إذا ظلت على التفجر السكاني، يعني يمكن بعد فترة قصيرة الكرة الأرضية تضيق بأهلها، تريد لك يعني يصبح الكيلو المتر المربع عليها الكثافة السكانية عالية جدا. هذا إذا ما صار موت، مش تصور يعني الكرة الأرضية ايش راح يكون بيها، ممكن لازم الله عز وجل مدبر لها قضية، يوم دبرها بالموت، يوم دبرها بالانتقال إلى كوكب آخر، ما ندري خصوص إنه ما ندري. على كل حال هو نعمة من هالناحية، عندما الباري يمتن علينا الآية في معرض الامتنان، من ناحية فناء الإنسان هي في معرض الامتنان، أي وحدة. الثانية شنو؟ الثانية الثانية أكون ناس يطلعون من الدنيا مملوئين حشرات، لأن يقول لك أنا إنسان الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة، أنا ما أساوى بالإنسان الآخر، أنا إنسان ما عندي نفس الميزات الموجودة عند الناس الآخرين. يشعر بلون من الفوارق مرعب، مرعب تماما، تقتله الحشرة. هذا الله عز وجل يقول له اطمئن، ترى هي القضية فترة قصيرة شوية وراح تتساوون كلكم، تعودون إلى ما بدأتم من. منين بدأتوا؟ انتوا بدأتوا متساوين، اطلعتوا من التراب متساوين، انت من التراب وذاك من التراب، وراح ترجعون إلى التراب مرة أخرى متساوين نفس الشيء. لاحظ هذا المعنى اللي واحد من الشعراء يوصي أن يكتبوه على قبره. ايش يكتب؟ يكتب يا واقفين، دول اللي يجون يزوروه أو يقرأوا له فاتحة، يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. كلها سواء، احنا في الحفرة سواء، بحيث لو اردت ان تميز هذا العظم عن هذا العظم او هذه القطعة من الجسد عن هذه القطعة من الجسد، لا تجد هناك ايل من الوان التمييز. كما خرجت من التراب انتهيت الى التراب، السمات اللي فرقت بينك وبين غيرك وحولت انسان من الدرجة الاولى وحولت انسان اخر من الدرجة الثانية كلها تتلاشى لفترة قصيرة، ويعود الانسان انسانا، يرجع الى انسانية الاولى، يرجع الى الدم واللحم، الى الكيان الاول، الى كلكم لآدم، وآدم من تراب لحم. واقع الامر هنا يعني هدف من اهداف الامتنان بالآية انكم انتم بالاساس متساوين، احنا ما صنعنا التفرقة، انتم صنعتوها. كأن السماء تقولوا احنا ما صنعنا التفرقة، خلقناكم من ماء مهين، من ماء موحد، بنفس الوقت تنتهون الى تراب موحد. بالأثناء أكو عندكم فوارق مفتعلة يطغى فيها الإنسان على أخيه الإنسان، وإلا إذا ألغيت وإذا لاشيت هالفوارق ترجعون إلى الأصل. فإذا كل من عليها ينتهي تماما. فكأن الآية الكريمة تريد تصدم أذهاننا شوي، عدلوا توازنكم، الواحد من عندكم خلال سلوكه خلي يشعر ان مو بس هنا هو جاي لهنا، لا عنده فد عالم اخر، هذا العالم الاخر سينتقل اليه شاء ام ابى. احضرني حادثة للحجاج. الحجاج كان بين فترة وفترة يتوق به الحنين الى البادية، احيانا يختنق من المدينة الضيق، يريد يطلع الى البادية يشوف لفرد مكان ويبقى لفترة قصيرة بالبادية ويرجع. يوم كان صائف شديد الحر، قال لهم هيئون خيام، هيئون خيام، قال تعالوا بنا الى ماء من مياه العرب، ودوني الى ماء من المياه، يعني لا غدير من الغدران، الى مكان بماء. جابوه الى ماء من مياه العرب، والوقت صائف شديد الحرارة، ضرب خباءه، قالهم احضروا الغذاء، احضروا الغذاء. التفت الى الحاجب قال له اذهب التمس لي انسانا وليكن ليس من اهل الدنيا، حاول ان يجيب لي من الناس البسطاء يعني بالاخره، نبه لي شوف اكون عليها سمات، مو سمات واحد شادة الدنيا. فعلا طلع الحاجب، اجى قال اعرابي ملتف بشمله ونايم تحت ظل عوسجه، اكو عوشه حاط راسه على الرمل ونايم. شاف هذا رد له برجله قال له انتبه انتبه. قال له اجب الامير. قام الى ان انتهى به الى خباء الحجاج. رحب به الحجاج قال له هلم معي. قال له لماذا؟ قال له اشركني في طعامي. قال لقد دعاني من هو خير منك فاجبته. قال له من؟ قال له الله عز وجل دعاني وانا صائم. قال له افي هذا اليوم الشديد الحر وفي هذا الهواء اللاهب صومك اليوم؟ قال بلى ان حر جهنم اشد من هذا الحر. انا اتقي ذلك الحر بهذا الحر. قال له شيء اخر؟ قال بلى. قال له انت تفطر اليوم وتصوم غد. انت اليوم مرول انا دعيتك لبي. لا لا ترد دعوتي. عندك مجال الدنيا امامك مفتوحه. صوم بعد ذلك. قال له اذا ضمنت للبقاء الى غد اذا تعطيني ضمان اني انا اعيش الى بكره معك تقدر تعطيني هالضمان؟ قال ويحك هذا شيء انا لا اقوى عليه. قال له اذا كنت لا تقوى عليه افاتبعك على موهوم لا تقدر عليه؟ مو بس المتيقن، انا اترك متيقن الى موهوم انت لا تقدر عليه. قال لي انا اخر كلمة اقول لك، هذا طعام طيب لا يفوتك. هذا الطعام طيب لا يفوتك. استفدت الى جوابه، جوابه وهي رائع. قال لي هذا اللي تقول عنه طعام طيب لم تطيبه انت ولم يطيبه من صنعه لك ولكن طيبته العافية. نبه للتعبير فعلا طيبت العافية. عشان إذا عند عافية إذا يأكل رغيف الخبز الخالي الواقع لا لذة لا طعامك العافية. وإلا أرجوك هذا إذا ما عند عافية ضع بين يديه جميع لذائذ الحياة. ولذلك الفلاسفة لما يجون إلى تحليل التمتيع بالآية، الآية الكريمة لما تقول ولقد مكناكم في الأرض، يقولون التمكين من جملة أسباب التمكين رفع المانع التكويني والتشريعي. شلون يعني رفع المانع التكويني والتشريعي؟ يعني أرجوك أنا الله عز وجل يبيح لي طعامكم، أمر على طعام إذا محرم علي ما أقدر أكله، فلازم تشريعا يعطيني رخصة بأن أكل. هاي من ناحية تشريعية. ومن ناحية تكوينية الله أباح لي تمام، من ناحية تشريعية قال لي حلال. لكنه من ناحية تكوينية عندي معدة ما أقدر أكل رغيف خبز أكبر، ما أقدر أكل قطعة. شنو قيمة الطعام إذا لو تحط قدامي كل لذائذ الحياة إذا ما تعطيني عافية أقدر أنتفع بها؟ طبعا وكلها من الله، يقول له طيبتها لك العافية. فإذا القرآن الكريم عندما يذكرنا يريد من عندنا أن نحسب حساب لما أمامنا. يعني جاي يقول له هذا الأعرابي يقول له أنا أتقي حر غد بحر اليوم، كأنه أنا أعمالي مو مستقلة عن الآخرة، أعمالي مربوطة هناك. لازم هذا اللون من العمل كن أشعر بأني أنا مثل ما أعمل هنا أنا مربوط هنا. كل من عليها فان. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويبقى وجه ربك. شنو معنى ويبقى وجه ربك؟ ليش وجه ربك؟ يعني طبعا المجسمة احنا عندنا فتفر بعض الفرق المجسمة هذول اللي يصورون ان الله عز وجل عنده اعضاء جسم يعني. نعم جسم. وشلون يعني تجسيم فظيع مروع يعني تجسيم يجري بالفكر الاسلامي تماما مع الاسف. يعني وقد استغرب ان الله عز وجل طوله 10 أذرع 60 ذراع عرضه 10 أذرع سمكه يجلس على ستة أشبار مثلا من النوع. الكلام غريب يعني، أكو ألوان من التجسيم غريبة. والغريب أنك تقرأ بالتاريخ، إحنا عندنا فد قضية نتندر بيها، نقول يقولون أكو فد مجنون دخل إلى الحمام، واحد قال لهم هذا ما بيشي كذا مو مجنون، أنا الآن أعقلكم إياه، أخذ هاي الوزرة ولفها وطاح بي شوية طيحة قوية هار هذا. قالوا له ما وراءك؟ قال هذا مجنون ورائي. هذا تأمل زين، أي من هالنوع؟ شيء غريب يعني، هذا اللي هم اللي يقول بالتجسيم هو يرمي غيره بالتجسيم. رمتني بدائها وانشلت، يعني تلقى بعض المؤرخين يمر وقال لك هذول مجسمة. وين؟ مثال مثل ما تدعي شيء. بل اللي وين؟ في أكتاب؟ في أي مكان؟ يا أخي والله أكو ادعاءات غريبة، ويا ريت لو تصدر من أناس مثلا عاديين ما يخالف تقبل، لكن أحيانا تصدر من قمم. والله أنا أمس أصبت بخيبة أمل، الله يعلم، الفخر الرازي هذا الرجل أنا أعتز به جدا، فخر الرازي ثروة علمية للإسلام، فخر الرازي من التفاسير من مفسرين العمالقة، فخر الرازي يعني واقعا إلى مواقف. غريب الرجل هذا يقول، يجي يقول بعض الرافضة يقولون أن جبرائيل كان مبعوث إلى محمد وخان راح إلى علي بن أبي طالب. عجيب سيلة، تقول منين لك الحكي هذا يا مولاي؟ مثلك أنت يا هالرجل، يعني مثلك أنت هالقمة، ما يصير هذا الادعاء؟ إذا صدر من إنسان محدود الثقافة، من إنسان محدود الفكر، من إنسان يجوز عليه تقليد، من أين بعضهم؟ من أين هالبعض؟ من أين جايبه ياهو؟ وين أخبرته إلى أثار؟ يقولون واحد اسمه أبو الخطاب كان عنده شيء. وين يا هاي فضل هاي الكتب أنت؟ يعني أنا لما ألقى لي رأي، أكو آراء سيأتينا إن شاء الله في لعله في محاضرات قادمة، أكو آراء تنسب للمذاهب الإسلامية على مستوى الأفراد، إذا واحد عنده رأي يتحمل مسؤولية رأيه. أجي إلى أمة أنسب لها الرأي كله؟ ما يمكن يعني أنا أجي إلى أمة أنسب لها هذا الرأي بأجمعها؟ ما ممكن. فرد كمل، وبين يدي آلاف الآثار التي تناقض ما تقول. على العموم التجسيم، ويبقى وجه ربك المجسم، يحتجون لعله بعض احتجاجهم بهذا، لكن لا، هي الآية مو يم هذا. الآية ليش تفت لي؟ ليش عبر القرآن الكريم؟ المقصود بالوجه الذات، ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذات ربك. زين، إذا ليش عبر عنها بالوجه؟ أنت طبعا لازم تعرف أن القرآن يريد يقرب المعنى إلى ذهنك. شنو الطريقة لتقريب المعنى إلى ذهنك؟ لازم يستعمل أسلوبك، أسلوبك بالأداء، أسلوبك بالتعبير. يعني أنا الآن نفرض أعيش بمحيط عربي، لما أريد أكلم لي واحد عربي يمكن أكلمه بالتركية يفتهم، يمكن أجيب له حضارة أجنبية عنه ما يفتهم بها، لازم أكلمه بلغته بحضارته. أنت الآن لما تريد تعرف واحد، لو واحد ما تشوف وجهه تقدر تعرفه؟ إذا واحد يعني حتى من خلفه، إذا يمشي، إذا ما تعين وجهه ما تعرفه أبدا. المعرف للذات ياهو الوجه، الإنسان يعرف بوجهه، إذا ما شفت وجهه ما تعرفه. كذلك الله عز وجل يعرف بآثاره بمخلوقاته. كأن الآية الكريمة تقول يبقى وجه الله الذي تقرؤونه عن طريق الآثار. هذا الوجه، لأن أنتم ما تقدرون تشوفون وجه الله، لأن الله ليس بجسم. منين تشوفوا؟ تشوفوا عن طريق الآثار. أي أثر من الآثار هو يدل على الله عز وجل. ما أكو شيء، كل الأشياء هي مخلوقة له، كلها محدثة، كلها بأجمعها تنتهي إليه. فلاشف يقولون كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات، يعني أنك وجود الله عز وجل. أي شيء بالدنيا هو دليل على وجوده، وجه الله يستدل عليه بآثاره كما يستدل على الإنسان بوجهه. أي وحدة ثانية. الثانية أن الله عز وجل إنما ذكر وجهه هنا ووصف الوجه بالبقاء حتى هذا الإنسان الفاني يتعلق بالباقي. هذا الإنسان اللي يعيش في ظلام يتعلق بالوجه المشرق، يتعلق بالوجه الكريم، بالوجه المعطاء. تتأمل شي يقول له هذا واحد من الشعراء، يقول له وجهك المأمول حجتنا، يوم يدعى الناس للحجج كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج. ولهذا تلقى الأدعية تركز على هذا الجانب لوجه الله الكريم، أن الإنسان يعمل لوجه الله، نيته بالنسبة للأعمال لوجه الله، يتعلق بوجه الله الدائم، لأن كل الوجوه فانية ولا يبقى إلا هذا الوجه الذي يتسم بالدوام لأنه لم يسبق بعدم. أروي لك حادثة جميلة. يقول شبيب، يقول إحنا كنا في طريقنا إلى الحج، ضربنا خباءنا وقاعدين بطريق الحج برملة وشمس محرقة، نستظل عن الشمس بخباء عندنا. بالأثناء لاح لنا على البعد أعرابي، شفنا نفذ أعرابي على البعد لاح وياه امرأة سوداء، جارية سوداء يسحب بها. يقول التفتنا إلى بعض من كان معنا، قلنا له هذا لحقوا عليه، خاف عطشان، هذا خاف مثلا متورط بالصحراء، شو شكوا عنده الحقوه تبعوه. يقول أقبلوا إليه قالوا لا أنا ما عندي شيء، بس شفت خباءكم وقصدتكم. دخل علينا معه الجارية السوداء ووياه صحيفة، شايل بيده صحيفة. قال أفيكم كاتب؟ أكو عندكم كاتب من يعرف يكتب؟ قلنا نعم فينا. ابعد أرح واشترح. قال هذه جارية السوداء هذه ملكي وأنا ما عندي من الدنيا غيرها، هذه اسمها لؤلؤة. نبذ إلينا الصحيفة وقال اسمعوا، قال كانت الدنيا ولم أكن فيها، بل تفتي شوية هالمقطع، كانت الدنيا ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها. يعني أنا الدنيا أزلية، من كانت أنا ما كنت فيها وراح تبقى وأنا مو بيها، عندي فترة بها الدنيا أمر بها، شم يوم أمر بها الدنيا وأطلع من الدنيا، أخليها مثل ما جيت ليها، جيت ليها وأنا مو باختياري وأطلع من عندها ومو باختياري. ما حد أخذ رأيي لما طبيت للدنيا ومن أطلع ما حد يأخذ رأيي أبدا، طارق وطالع على حد مو يمها، إنما هي فترة أمر بها. قلنا له نعم. قال هذا الكاتب اللي يكتب خلي يكتب ما أملي عليه، لا يزود ولا حرف واحد. يقول قلنا له نعم. قال له اكتب إن فلان ابن عقيل الكلبي زين قد أعتق جاريته لؤلؤة لوجه الله عز وجل وليس لنا عليها ولاء ولا منة، والمنة لله علي وعليها، وقد أعتقتها ابتغاء باجتياز العقبة. قال له التعبير هذا كتبه بس، شنو معنى ابتغاء اجتياز العقبة؟ دفتنا موضع الشاهد، ما يقول فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة وإطعام في يوم ذي مشغبة، يتيما ذا مقربة، إلى آخر السورة. فيقولهم أنا ملكي بالحياة هذه الجارية، أنا بنفسي الوقت طبيت إلى الدنيا والدنيا ما متوقع قدومي، وأطلع من الدنيا والدنيا ما راح تأسف على طلعتي أبدا. إذن عبوري بالحياة لأيام قليلة، وبعدين اللي دفعني لأن أقوم بجميع ما أملك هذا عتق لوجه الله بغية اجتياز العقبة. العقبة هاي اللي القرآن الكريم ذكرها اللي لازم اجتازها، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة إلى آخر السورة. الواقع دول نماذج، يعني تلقى نماذج بها حياة تنبض، يعني مثل هذا فكر ينبض، هذا حيوية، حياة واعية، حياة فيها انشداد إلى الله وانشداد إلى الطريق الذي رسمه الله عز وجل. فلا أما الآية الكريمة ويبقى وجه ربك جيد، ثم انتقلت الآية عبرت عن الوجه الكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المقطع ذو الجلال والإكرام بشيء خلينا نتفق اليوم. الشيء الأول أن قوله تعالى ذو الجلال، صفات الجلال يعني الصفات السلبية. شلون يعني الصفات السلبية؟ ونحن نقول إن الله ليس بجسم مثلا، الله ليس بعرض، ونحن نقول الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذه كلها صفات سلبية نسلب عنه لأنه هو بعكسنا. شلون يعني للتقريب؟ بعكسنا، مو يقول لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن إحنا ليش نتخذ الصاحبة؟ يعني الزوجة الإنسان يتخذها حتى يصير عنده أولاد. طيب بنفس الوقت الولد ليش يتخذه؟ يتخذ الولد لسببين. أولا هو ما يريد يطلع من الدنيا، يريد ذاته تبقى بالدنيا، امتداد ذاته يريدها، ما وده يموت. وإذا ماتوا ما عند ذرية مثلا صعب عليه، يقول لك أنا طلعت من الحياة، لكن يصور أن الذرية تخلدها من بعده، فيريد امتداد ذاته. وبعد يريد من الولد أيضا أن يكون عماده في الحياة، أن يحط إيده على كتف يوم تضعف يده، أن يكون عينه الذي يبصر بها، يده الذي يتناول بها، رجله الذي يمشي بها. يريد من الولد هذا الولد المفروض أن الولد يتحول إلى الامتداد لأبيه إذا ضعف أبوه، إذا أصبح لا يقوى على الحركة هو يعوض بالحركة، إذا أصبح لا يقوى على تناول شيء هو يناوله. افترض هكذا احنا عدنا هكذا الولد الان الشكل، يعني الاولاد اذا ترجع الان الى محيطنا الاسلامي، ومحنا يسمونه شعوب اسلامية، مو معنى يعني شو معنى شعوب اسلامية؟ يعني انا لما اريد اشوف نمط الحياة باوروبا يخلي الولد ما الى ارتباط بالابوين، اقول هذا صنعته الحضارة الاوروبية نفسها. الحضارة الاوروبية تخلق اجي واحد عينا، لأن حضارة قائمة على أسس مادية ما بها أسس روحية ولا أسس أخلاقية، لكن المفروض الحضارة الإسلامية قائمة على أسس أخلاقية وعلى أسس حضارية دينية، وصايانا وتعاليم ديننا وأخلاقنا وتربيتنا، وجوه المحيط كلها تأكد على الولد أن يكون مشدود لأبويه. هكذا إحنا الآن الأولاد عندنا، حتى يعني أولادنا عدهم الآن أقل ما يتطلبه الإسلام من البر بالأبوين. البر بالأبوين اللي نعتبره عماد من أعمدة الأسرة، البر اللي نعتبره عماد من أعمدة الأسرة. الله عز وجل خلق الجنة، الرواية تقول خلق الجنة وطيب ريحها وإن ريحها ليوجد من مشيرة 500 عام ولا يشم ريحها عاق لوالديه. طيب هذه احنا عدنا الآن من أبنائنا مثلا من يعنى بالأبوين، هو يقول لك يعني شنو، ما أدري أتأكلكم بدعشايات من سامعيها ما أدري، يقول يعني شنو ليش علينا هالهوشة هاي؟ وأولا الأبو عندما أنا صرت أم ويمي قال يدور لفتة والأم تدور لفتة شنو، فأنا طلعت غصبا عليهم. هاي وحدة. ثانيا شنو يعني اللي أنطوني رغيف خبز هاي؟ لا يا أخي المسألة مو مرتبطة بأمك وأبوك، المسألة مرتبطة بمجتمع كله. أنت إذا فتحت باب العقوق بالمجتمع حولت المجتمع إلى مجتمع حيوانات، وأكد لك أن حتى الحيوان مشدود إلى أطفاله، مشدود. وفي يوم رسول الله صلى الله عليه وآله إجى واحد من أصحابه وإجت من وراءه يمامة طائر، يمامة تحومي على هذا، لفتت نظر الصحابة إيش عدها اليمامة ليش تحومي شنو هذا الجابة. إجا وصل يم النبي مديدة إلى كم طلع طفل من أطفال هاي اليمامة طرخ من فراكها ماخذة من العيش. قال النبي لماذا؟ قال يا رسول الله استهواني مديت إلي أخذته. قال أعد إليها طفلها، أعد لها هاي فرخها، أعاد إليها وهاي تحومي إلى أن شافت فرخا انقضت عليه حملت. لما حملت التفت النبي إلى أصحابه قالهم هذه لفتت نظركم برقتها ورحمتها؟ قالوا إيه والله يا رسول الله. قال إن الله أرحم بكم من هذه بولدها. يا ربي لا تشوفنا بالواقع يعني حتى الحيوان هو هاي العاطفة مشدودة الغريزة هاي بتشده تجري منه مجرى الدم من العروق. فهل أبناؤنا من هذا النمط؟ يعني إحنا كمسلمين غريب أمس أنا ويأكد علي أسئلة تيجي في هذا الباب، واحد يسأل يقول لي أنا ما أعرف كيف أوفق بين أمي وزوجتي، كأنه أصبحت عندنا من المسائل الحدية أن الإنسان يتزوج أمه بالبيت. شلون يعني؟ أول كلام يقول لك شهنا ما راح أخذ راحتي أبدا. أدري يا سيدي أرجوك أنت هاي الأم هاي الزوجة تمام، اللي قد تتصور أنها بدل ما تخدم واحد راح تخدم اثنين، صح هذا صحيح، لكن هي ما تفكر أنها راح تصير يوم من الأيام أم؟ إذا صارت أم مش تتوقع. والإمام علي عليه السلام يقول للواحد من أصحابه اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، يعني هذه العملية اللي يسموها انتروسبكشن، يعني حول يعني حاول أن تستبطن أنت شخصيا، أنت تصور أن هذه اللي موجودة أمك نعم وزوجتك، أنت شخصية تصوري أنك يعني لبسي هالدور، إذا لبستي هالدور فكري أنك راح تصيرين أم، إذا صرت أم تردين يعني تقبلين أنت من الزوج أن ينبذك بالشارع، تقبلين من عنده أنه بكرة يطلعك وينشد إلى زوجته، تقبلين هالمعنى هذا هاللون من العقوق اللي تستسيغي أنت الآن تستسيغي فيما لو تحولت إلى أم؟ اجعلي نفسك ميزان. فهذا يقول لك أنا ما أدري شلون أجمع ما أعرف. بالعكس الشريعة وضعت للمرأة حقوق وللأم حقوق. الأم أكو عندها حقوقها يقدر إنسان يدي حقها على حدة، يعني يخدمها يرعاها. أكثر من هذا أنا ألفت نظرك لنقطة، العرف والعادة شنو هي؟ ترى بعض الأحكام الشرعية موضوعها العرف. التفت شقول كأنه الحكم الشرعي إلى موضوع، مرة الموضوع يصير صحي، مرة الموضوع يصير اجتماعي، مرة الموضوع يصير أخلاقي، هاي موضوعها عرفي. شلون يعني موضوع عرفي؟ يعني نظام الأسرة، نظام الأسرة بالمجتمع شنو هو؟ إذا معروف عند الناس نظام الأسرة أن الأم تبقى بالبيت وأن الولد هو زوجته مثلا يشركوها وياهم طعامهم اللي يشووه تأكلوا وياهم هدومهم اللي غسلوها يغسلون هدومها وياهم. يعني عينك يصبح إقدام الزوجة على دخول البيت إقدامها على دخول البيت مع علمها بهالقاعدة تصبح هالقاعدة شرط في صلب العقد، وإذا صارت شرط في صلب العقد يعني مسؤولة عنها، مسؤولة عن التبالي. لكن أكو نصوص صريحة تقابل هذا، لأن المرأة لها حقوق معينة، هاي الحقوق المعينة ينص عليها المشرع، والزوجة لها حقوق معينة، وما أكو عراك بين هذا الحق وهذا الحق، ما أكو تناقض ولا تضارب ولا عراك. هذا الحجر الذي آواك، الثدي الذي أرضعك، الروح التي حنت عليك، الدفء العاطفي الذي لفك من طفولتك حتى نشأت، وهي بنفس الوقت الزوجة، البطن اللي تحمل أطفالك، الروح اللي هي سكن إليك، لهذه حقها، هاي لا حقها وهاي لا حقها. لكن مع الأسف احنا تربية للأسرة الإسلامية ما عندنا، ما عندنا تربية للأسرة الإسلامية. يا ريت وسائل إعلامنا ويا ريت مؤسساتنا الثقافية والعلمية تعنى بمشاكل الأسرة، يعني بدل أن نتناول مواضع جانبية هاي الجوانب الأساسية، الآن هاي مشكلة قائمة وما أكو عراك أبدا. لا هذه هو يسأل يقول أنا هتلح علي لما شافت عقوق هتلح علي بفراقها بطلاقها. لا طبعا في مثل الحالة ما تطاع الأم، ما تطاع، لكن حق هذه وحق هذه لابد من عنده، يعني الولد موزع ما بينهما. من بعد هالاستطراد خلي أرجع إلى أصل الموضوع. إذن هذه ذو الجلال، صفات الجلال يعني الصفات السلبية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الجلال صفات السلب، يعني ليس بجسم، ليس بمحتاج، ليس بمحدث مثلا أجلي هو، هاي صفات السلب. والإكرام صفات الإيجاب، الحي القادر العالم الكريم الرحيم. هنا ابن عربي، ابن عربي هذا الرجل يعني من نسميه المشدودين افرض الى العرفان، وان كان يطلقون عليه صوفي هو، لكن لا الرجل حقي من العرفاء، يعني ما اقدر اعطيك الخواص الصوفية الاصطلاحية. المهم هذا الرجل ابن عربي يقول الله انما قرن الجلال بالاكرام لسبب. شنو هو السبب؟ يقول لما قال وجه ربك ذو الجلال، هذا يبعث على الرعب، يبعث على الهيبة، لأن صفات السلب ليس بمحدث، ليس مثل العباد، ليس محتاج إلى الناس، لا يحتاج صاحبة ولا ولد. يقول هاللون من العظمة بتخليه الباري عز وجل في مقام يرتعد الإنسان، من خشيته ترعد السماء وسكانها. يقول مقابلها الرعب، حط الباري عز وجل إلى جانب الإكرام وهو الرحمة والعطف والشفقة وتكريم الإنسان، خلى الإكرام إلى جانب الرهبة حتى يصير تعادل، حتى يمتص الشعور بالارتعاد وبالرهبة من الإنسان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هاي ناحية. ناحية ثانية إنما نعت وجهه بالكرم، لأن وجهه لا يذل، الوجه الكريم لا يذل، بينما الوجوه الأخرى تذل. أكو وجه يمكن أن ما يذل؟ لا، وأبي كلها تذل، بفرض مو بالحياة يذل، يذل شوكت، يذل إذا وضعته على التراب، هذا الخد الأنين، ذق إنك أنت العزيز الكريم. لاحظ أنت شقد شان عندك عزة، لين المهاد، ذاك الخد اللي كنت ما تخليه إلا على الفراش الوثير، الخد اللي ما كنت تخلي الا على الارائك اللينه الناعمه لا بد وان تضعه على الرمل، تضعه على التراب لتعبث به الديدان. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. نعم. إذن الوجه الكريم الذي لا يذل الوحيد هو وجه الله بس، والوجوه اللي تتعلق بوجه الله لا تذل حتى وإن كانت على التراب. مو كل وجه على التراب هو يذل ترى، لا لا، إذا كان متعلق بالله صدقني أن ذلك الخد يكرمه الله. مو يقول له واحد للحسين سلام الله عليه، فإذا ما لقيت يوما حسينا في مقام شام وصرح ممرد وتأملت في جبين كريم هبط الكون كله وهو يصعد ولمست الشموخ عند كمي، ولمست الشموخ عند كمي أرهب القوم وهو شلو مقدد. فعلا سقط على الأرض، مو يقول السيد رحمه الله سيد حيدر، يقول عفيرا متى عاينته الكما يختطف الرعب ألوانها تزيد الطلاق في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. فعلا كان يشعر أن قاب قوسين من الوفود على الله، يشعر أن قريب بالوفود على الله، كان وجهه ينطلق يمتلئ بشرى. ذلك الوجه الذي تعلق بوجه الكريم سقط على الأرض يوزع بصره مرة لعياله وأخرى إلى الجيش، وتارى يرمق السماء بطرفه. تريبا محيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها عفيرا متى عينته الكمات يختطف الرعب ألوانها يبروح العزيز شلون شاجم بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاث ديام عن الماي صايم. هذا نافع بن هلال يقول نظرت الى شفتيه يتحركان، قال اشوف هالثغر الكريم هالشفاه الكريمة شكو عده بهاي لحظاتها الأخيرة. يقول دنوت إليه لأسمع ما يقول، سمعته يقول صبرا صبرا على قضائك يا رب، صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. ثم قال اسقني قليلا من الماء، والله لقد تفتت كبدي من الظما. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع يهملا، مهما مررت على الفرات فقل لا وعدا لشاطك يا فرات فمر على تحلو فماك لا هني ولا عمري شيء بلا غشنا
ولا كفن عار